أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. تعد ظاهرة التحرش الجنسي من الظواهر السلبية وغير الأخلاقية، وقد بدأت هذه الظاهرة في الازدياد والانتشار في مجتمعنا. هذه الظاهرة موجودة أساسا في الكثير من المجتمعات المفتوحة، وهي منتشرة هناك بفعل البيئة المفتوحة في تلك المجتمعات، لكن انتشارها في المجتمعات المحافظة والمتدينة وانتشار هذه الظاهرة يشير إلى خلل في منظومة القيم والسلوك. الإسلام حرم جميع أنواع التحرش الجنسي بجميع أشكاله، ومن يفعل ذلك يعذر في الحكم الشرعي بما يراه القاضي أو الحاكم الشرعي مناسبا لنوع التحرش. الآية المباركة تشير إلى دقة الأحكام الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا جزء من الآية المباركة تشير إلى أن إظهار الصوت من خلال الرجل من أجل أن يسمع صوت الخلخال. سابقا النساء يحطوا خلخال في الأذن من نوع الكبير، فلما المرأة تمشي بقوة تمشي بسرعة وتطلع صوت برجلها، هذا يخلي صوت الخلخال يسمع من قبل الناس. هذا شنه؟ ليش الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك؟ حتى لا تثير شهوة الشباب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن نحن نشوف في مجتمعنا للأسف هناك تساهل في مسألة الحجاب. الحجاب الشرعي له أحكامه، الآن ما في وقت نفصل في المسألة، لكن المطلوب من المرأة أن تستر جميع جسدها بشرطين: أن يكون كاملا لجميع الجسم من دون أن يكون حاليا عما تحته، والشرط الثاني أن لا يجسم مفاتن المرأة. الآن للأسف صار في تساهل في تهاون. إذا القرآن الكريم يتحدث في ذاك الزمان عن شنو؟ عن صوت الخلخال. الآن نشوف المرأة، بعض النساء طبعا، هناك الحمد لله في مجتمعنا الكثير من النساء المؤمنات العفيفات المتحجبات، لكن نحن نشير إلى هذه ظاهرة التحرش، ومن ضمن أسبابها هو عدم الالتزام بالحجاب والعفة والحشمة. إذا واحدة مثلا حاطة لها مكياج ومطلعة وجهها، أو حاطة لها مثلا مكياج في العين وتقول والله لابسة نقاب، النقاب يجوز مع عدم وضع المكياج في العين. إذا واحدة حاطة لها مكياج في العين في الحالة ما يجوز تظهر العينين. فإذا حاطة لها مكياج وبطريقة مثيرة، هذا يثير أكيد الناس، يثير الشباب. إذن الإسلام حريص كل الحرص على الحفاظ على خلق البيئة الصالحة في المجتمع، ومنها الالتزام بالحجاب والحشمة والعفة إلى أن الأسف صار في تساهل، عباءات مخصرة جدا وضيقة جدا بحيث تجسم مفاتن المرأة، عباءات مزخرفة ومزينة بأشكال وألوان وورود وبعض الأشكال لها إيحاءات جنسية، هذا أيضا تثير الشباب. طبعا احنا ما نريد نقول الشباب هم دائما يعني النساء هم دائما السبب، لا، احيانا الشاب ايضا يكون ما عنده التزام، ما عنده التزام بالاخلاق وبالقيم، لكن المرأة لها دور اذا كانت ما متحجبة ولابسة لها من الالبسة المثيرة والتي تثير الشهوة عند الشباب، هذا تسبب الى هذه انتشار هذه الظاهرة التحرش الجنسي. القرآن الكريم في هذه الصورة سورة النور الآية 30، هذا اللي تحدثنا عنها في آية 31، نهاية الآية 31، في الآية 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه أيضا كما أن المرأة مطلوب منها أن تغض من بصرها، الرجل أيضا مطلوب منها أن يغض من بصره. سبب النزول يذكر الشيخ الكليني في الكافي جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام أن رجلا شاهد امرأة مطلع شوية من صدرها وشوية من رقبتها، مو زي الآن طلعوا شعرهم وصدرهم وإلى آخره، شوية من صدرها وشوية من رقبتها، فالرجال هام بها، الشاب هذا هام بالمرأة وسلب لبه، يعني عقله طار عقله من شاف المرأة دي. شوم بعض الأحيان يقول لك من الحب ما قتل، هذا الرجال انطبق عليه هذا الشيء، فيقول كان يسير في الطريق وكأنه لا يرى شيئا، فارتطم وجهه بجدار فيه زجاج أو عظم، فتهشم جزء من وجهه وسال الدم من وجهه، فتألم من ذلك وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأخبره بالقصة. هم الرجال طيب راح خبر الرسول بالقصة، ما قاعد يكابر في الموضوع. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية المباركة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوف هذا الرجال طلع نظرة وش صار في وجهه، فأحيانا النظرة هذه تكون أيضا قاتلة، نظرة الرجل للمرأة، نظرة المرأة للرجل، التساهل في العلاقة بين الرجال والنساء، الاختلاط الموجب للفساد أيضا هذه من أسباب التحرش. الاختلاط بحد ذاته ليس حراما، ولكن الاختلاط الموجب للفساد محرم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، أحيانا يكون في اختلاط في أجواء إيمانية أو أجواء عمل محترمة ومحتشمة، ما في مشكلة في الأساس، ما في مشكلة، لكن الاختلاط إذا كانت المرأة غير متحجبة أو متحجبة لكنها متسائلة في العلاقة مع الرجال، تتفاكه معهم، تنكت معهم، تأخذ بالأحاديث معهم إلى آخره، إذا كانت بيئة العمل تشجع على الفساد، هذا يصير اختلاط موجب للفساد يكون محرما. في كثير من الدراسات الاجتماعية في بعض الدول الأوروبية والعربية كمصر والمغرب حول طبيعة الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل، إذا رجال وامرأة يوميا في نفس المكتب ويوميا يشوفوا بعضهم من الليل إلى ما أدري كم ساعة يجلسوا مع بعض، وما متحجبة أو ما ملتزمة أو متساهلة، هذا لا شك أنه يؤدي إلى التحرش. إذن هذا من أسباب التحرش أيضا الاختلاط الموجب للفساد. من أسباب التحرش أيضا هو غياب القانون الرادع، إذا ما في قانون واضح هذا يؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، جريمة التحرش الجنسي. أما لو في قانون يحدد العقوبات بصورة واضحة جدا ويطبق بحزم على المخالفين أو مرتكبين هذه الجريمة في هذه الحالة، يساعد هذا على تقليل ظاهرة التحرش الجنسي. طبعا كما قلنا احنا في الإسلام في عقوبة تعزيرية يحددها الحاكم الشرعي أو القاضي، ولكن في إذا كانت القوانين واضحة ومقننة، يعني اللي يرتكب هالعمل هالفعل عليه هذه العقوبة، اللي يرتكب هذا الفعل تطبق عليه العقوبة التالية، هذا يقلل من انتشار هذه الظاهرة. أيضا من ضمن الأسباب انتشار التحرش هو تأخر في الزواج. إذا شاب في ريان شبابه وصل لعمره يكبر وما يتزوج، المرأة نفس الشيء، هذا لا شك أنه يؤدي إلى ازدياد التحرش الجنسي. لأنه لماذا يتحرش الإنسان؟ في الغالب لأنه قد يكون محروما من تصريف الطاقة الجنسية في الحلال، أو يعني أسباب أخرى، لأن ما نريد نتحدث بتفصيل في هذه الأمور لكنها واضحة. لكن التأخر في الزواج هو سبب رئيسي في هذا الأمر. الآن آخر الإحصائيات تقول إن عندنا في السعودية 4 مليون عانس. أنا ما أدري قد هالمعلومة هذه، وأحتمل أنها مبالغ فيها، أحتمل، لكن هذا منشورة في الصحف المحلية، قد يكون أقل من ذلك، قول 2 مليون، يعني شيء مو قليل أيضا. فكثرة العنوسة بين النساء وتأخر الشباب في الزواج بسبب التكاليف وما أشبه والشروط ووضع العراقيل أمام زواج البنت، هذا أيضا يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى ممارسة التحرش الجنسي. فإذا التحرش الجنسي له أسباب كثيرة. الآن نتحدث ما هي أشكال التحرش الجنسي، يعني ماذا يعني التحرش الجنسي؟ التحرش الجنسي معروف لكن له عدة أشكال. الشكل الأول التحرش الجنسي اللفظي، إنه الإنسان من خلال الألفاظ، من خلال الكلمات يتحدث بألفاظ توحي بالجنس، هذه معروفة، في كل مجتمع له ألفاظه الخاصة به في هذا الجانب. الشكل الثاني التحرش الجنسي غير اللفظي وغير الجسدي. يعني شنو غير اللفظي وغير الجسدي؟ يعني من خلال التعابير الجنسية، من خلال الإشارات. والآن أيضا التقنية ما قصرت، سوت لكم رموز تعبر عن هذه الشغلات. إذا من خلال التعابير أو الإشارات اللي يفهم منها التحرش بالمرأة أو المرأة تتحرش بالرجل. طبعا هم علماء الاجتماع يعرفون التحرش أن يتحرش رجل بامرأة والمرأة تكون غير راضية عن هذا الفعل، لكن يمكن أن نقول أن التحرش أوسع من ذلك. ممكن امرأة تتحرش بشاب، ممكن شاب يتحرش بشاب بطفل وما أشبه ذلك، ممكن امرأة تتحرش بامرأة، الموضوع أوسع من هذا التحديد الضيق. الشكل الثالث من أشكال التحرش هو التحرش الجنسي الجسدي، من خلال الاحتكاك الجسدي، من خلال اللمس، ويصل إلى ذروته من خلال الاغتصاب. الآن السؤال كيف نعالج هذه الظاهرة؟ ما كيف تعالج؟ الآن ظاهرة التحرش الجنسي قاعدة تزداد، شو نعالجها؟ نعالجها من خلال ما يلي. أولا أن تلتزم المرأة بالحجاب والعفة والحشمة. المرأة الشريفة الملتزمة بالحجاب وبالعفة وبالحشمة لا يجرأ رجل أن يتحرش بها، وإذا تحرش بها سيجد الرد المناسب منها. إذن المرأة كلما التزمت بالحجاب، وعلى المرأة أن تلتزم، ما تتساهل في هذا، لأن هذا أمر إلهي، حكم شرعي. بعض الناس لما تقول له هذا حكم شرعي يقول والله هذا تشدد. أي تشدد؟ هذا حكم الله، هذا شرع الله، هذا عدم التزام المرأة بالحجاب، هذا تساهل في أحكام الله، هذا عدم التزام بالحجاب. ما في فقيه يقول إن الحجاب مو واجب، لا من علماء الشيعة ولا من علماء السنة. المذاهب كلها على اختلافها تقول بوجوب الحجاب على المرأة. هسه في التفاصيل يمكن في آراء، بس كحجاب الكل يقول بوجوب الحجاب. فلما نقول المرأة تتحجب وتكون ملتزمة بالحجاب وبالعفة وبالحشمة، ما يجي واحد يقول لك هذا تشدد. أي تشدد؟ هذا دعوة إلى الالتزام بحكم الله، بشرع الله سبحانه وتعالى. الآن للأسف في تساهل. أنا أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة على التساهل، بالإضافة للعباءات المطرزة والملونة والضيقة وإلى آخره، وكل يوم يجيبوا لك موضة من الموضات في الجانب، وهم الغرب أذكياء يقول لك أنتي تلبس حجاب، ما ألبس حجاب، تجيب لها طريقة مثيرة جدا، وأنتم لا تعرفوا يمكن أكثر مني في الجانب هذا، أشكال العبايات وأنواعها وما أشبه. أيضا بالإضافة لذلك من أنواع التساهل إن المرأة تحط صورها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحط جزء من جسدها، تحط إيدها مثلا، تحط جزء من صدرها في الإنستغرام أو في سناب شات أو في الفيسبوك أو تويتر أو ما أشبه ذلك. قل والله ما حد يعرفني. طيب حتى لو ما حد يعرف، من قال أن ذلك يجوز؟ من قال أن واحدة تحط لها جزء من إيدها؟ وهذا منتشر للأسف، صار كأن الموضوع عادي، يعني عادي تحط جزء من إيدها، تحط شعرها بس ما تطلع وجهها، تحط جزء من جسمها من رجائلها إلى آخره. هذا حرام، لا يجوز، لأن هذا نشر أولا للجزء من الجسد، وهذا لا يجوز إظهاره إلا للمحارم. وأيضا هذا فيه إشاعة للفساد وإثارة للشهوات، فهذا يجب أن المرأة تنتبه إلى بعض المسائل التي قد تكون خافية عنهن. الأمر الثاني أن يكون هناك سن قوانين واضحة ورادعة لردع المتحرشين. إذا في قانون واضح ومكنن وأحكام واضحة ومعروفة، هذا أيضا تساعد على التقليل من انتشار هذه الظاهرة. الأمر الثالث تسهيل أمور الزواج. كلما سهلت أمور الزواج وشجع الشباب والفتيات على الزواج، كلما ساعد ذلك على التقليل من انتشار الفساد وظاهرة التحرش الجنسي. هذه بعض المعالجات. وأيضا المعالجة الأخيرة المهمة هي إيجاد البيئة الصالحة، البيئة الصالحة في العمل، البيئة الصالحة في المجتمع، البيئة الصالحة في العائلة، حتى في العائلة. يعني بعض الناس يتساهلوا في الحجاب، المرأة تقول والله دول أخوتي، نسباتي، محارمي. حتى مع ذلك ينبغي للمرأة أن تكون محتشمة داخل الأسرة، ما تكون تلبس لها ملابس مثيرة، ملابس تثير الشهوات حتى أمام أخوتها. ذلك أحيانا يحصل حتى تحرش بين المحارم، وإن كان هذا نادر جدا والحمد لله في مجتمعنا، لكن يحصل بسبب تساهل الفتاة باللباس أمام محارمها. نختم الحديث بما آثار التحرش على الضحية. الضحية هنا من؟ قد تكون امرأة، قد يكون طفل المتحرش به، هذا له آثار. من أهم هذه الآثار الاضطرابات النفسية، إن المرأة أو الطفل يعاني، الذي يتعرض للتحرش يعاني من اضطرابات نفسية، ممكن يصاب بالإحباط، ممكن يصاب بالاكتئاب، يصاب بالقلق، بالخوف، بالعدم الاختلاط مع الآخرين، هذا بسبب التحرش. من الأسباب أيضا قد تهدم الحياة العائلية للمرأة. أحيانا هناك دراسات أن بعض الضحايا يتعرضن للطلاق بسبب تعرضهن للتحرش، فيفقد الزوج الثقة بزوجته بالرغم من أنها ضحية، ما قد لا تكون لها أي سبب وإنما هي ضحية من الضحايا، لكن مع ذلك قد تتعرض للطلاق بسبب هذا الأمر. والأمر الثالث تدمير الحياة المهنية للمرأة. أحيانا المرأة قد تكون في وظيفة تعمل في مكان معين، قد تتعرض في هذا المكان للتحرش بسبب استغلال المدير لمنصبه، استغلال الزملاء لوجود المرأة معهن في العمل وما أشبه ذلك. فالمرأة تفضل كرامتها والحفاظ على عفتها فتقدم استقالتها من العمل، وهذا يحصل كثيرا، والسبب هو ما تتعرض له من ضغوط في محيط العمل، تخسر وظيفتها وتدمر حياتها المهنية ومواهبها وطاقاتها بهذا السبب. إذا التدمير الحياة المهنية العملية قد المرأة ما تقبل أحيانا تكون في وظيفة تضطر فيها إلى الوقوع في إشكالات شرعية. هذه بعض الآثار المدمرة للمرأة وأحيانا للطفل أيضا بسبب هذه الجريمة النكرة. إذن التحرش الجنسي، خلاصة القول إن التحرش الجنسي محرم في الشرع، وأن الإسلام قد أمر بالعفاف والحجاب والحشمة وبإيجاد الأجواء الصالحة من أجل منع وقوع مثل هذا العمل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للخير والصلاح، وأن يمن علينا وعلى جميع المجتمع المسلم بالأجواء الصالحة والبيئة الصالحة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.